إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قلبت طرفي وتأملت كثيرا في أمراض الأمم، فوجدت أن مرض أمتنا سببه يتلخص في أن الجماهير أخفقت عمليا في الإجابة عن سؤال يتألف من كلمتين، وإذا ألقي هذا السؤال على أي واحد منا ربما غوغت به لأنه من البدهيات. السؤال هو: لماذا نتزوج؟ أخفقت الأمة إخفاقا عمليا حتى صار الآباء يلدون أقزاما، وصار الأبناء يتوارثون الفشل عن آبائهم. نحن معاشر العرب لنا خاصية لا توجد في أحد من أهل الأرض، ألا وهي أننا جنس لا يرتقي إلا بدين، يفقد الدنيا وربما يفقد الآخرة بسبب هذا. الأجانب الغرب، الرجل يزني وينتج، عنده العمل عمل واللهو له، يشرب الخمر وينتج. وفي هذا العصر الحضارة الغربية مهيمنة، نحن صرنا أمة مستهلكة بعد أن كنا أمة منتجة مبدعة. الآن هم ارتقوا ووصلوا إلى أحدث ما وصل إليه العقل البشري الآن، مع أنهم يعاقرون الخمور ويزنون ويفعلون كل قبيح ويرتقون، لكن نحن معاشر الجنس العربي لا نرتقي إلا بدين. وأي رجل يحاول الإصلاح في أمتنا دون أن يعتبر هذه الخاصية كأنما يحرث في الماء. وتأمل مصداق هذا ما رواه الإمام البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة عن جبير بن حية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدني الهرمزان. الهرمزان كان رجلا فارسيا كافرا وأسلم، وكان عمر يدنيه ويستشيره، فأرسل إليه يوما وقال: ما تقول في مغازية هذه؟ فقال له: مثلنا ومثل عدونا كمثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، فإذا كسر الجناح نهض الرجلان بجناح والرأس، وإذا كسر الجناح الآخر نهض الرجلان بالرأس، وإذا شدخ الرأس لم ينهض القدمان ولا الجناحان ولا الرأس، فعليك بالرأس اللي هو كسرة. وقال: إن الرأس كسرة والجناح الأيمن قيصر والجناح الثاني فارس. الحافظ بن حجر له كلام على المسألة دي يستحق أن يراجع في صحيحه على البخاري. قال: فندبنا عمر إلى كسرة وأمر علينا النعمان بن مقرن. فلما وصل النعمان إلى أرض كسرى فخرج عليهم القائد ب40,000، وطلب كسرى أن يكلم رجلا من هؤلاء العرب، فقام له المغيرة بن شعبة. في رواية الطبري فقال كسرى: أنتم يا معاشر العرب أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، والله لقد هممت أن آمر هؤلاء الأساودة أن يرموكم بالنبل لولا أن تنجسوا هذا النبل. في رواية البخاري لما قام الترجمان قال له: ما أنتم، وإنما خطبهم بصيغة من لا يعقل احتقارا لهم، لم يقل لهم من أنتم إنما قال ما أنتم. المغيرة بن شعبة لخص من هم أحسن تلخيص، قال: نحن قوم كنا في فاقة شديدة وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، حتى أرسل رب السماوات والأرضين جل ذكره نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده، وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا رسول ربنا صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات منا دخل جنة ورأى نعيما لم ير مثله قط، وأن من بقي منا ملك رقابكم. هو ده خلاصة العرب، قوم يعيشون على حاشية الدنيا لا قيمة لهم على الإطلاق. وتأملوا حال العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لهم ذكر قط، كانوا كما وقفه المغيرة بن شعبة. في رواية الطبري لما الترجمان بتاع كسرى قال هذا الكلام: أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، قال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا حتى بعث الله إلينا رسولا. يعني كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما لا قيمة لهم على الإطلاق، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وعبدوا الله عز وجل وحده وجردوا له التوحيد كما أمر، ملكوا الدنيا في 10 سنوات ولم يكونوا شيئا مذكورا. كان فارس الروم هم زي أمريكا وروسيا في الزمان الحاضر، والعرب لم يكن لهم شيء. إذن هذا الجنس العربي جنس غريب جدا فريد، إذا تدين ملك الدنيا والآخرة، وإذا تفسخ من عرى دينه لم يكن له في الدنيا قيمة، والله أعلم بالآخرة. ولذلك جد أعداؤنا جدا في تقويض معالم الصحوة عندنا. الأزهر اللي هو المفترض أنه هو القلعة الشرعية الوحيدة في بلادنا، حصل له تطوير أو تطيين على فترات متباعدة. إيه معنى حاجة اسمها كلية طب الأزهر؟ إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى صيدلة الأزهر؟ هندسة الأزهر؟ فما تعمل جامعة عندك كليات الهندسة ما هي الدنيا، لكن ينبغي أن يبقى الأزهر كجامعة شرعية فقط. لا تحرمني أنا، يعني إحنا الآن حرمنا، انا عايز ادخل ابني جامعه شرعيه فقط، انا عايز اخليه طبيب ادخله التعليم العام، لو عايز هندسه ادخله التعليم العام، انا الان عايز ابني شيخ، عايز ابني شيخ، لماذا تحرموني ان افعل بابني ما اريد؟ لا، الازهر حصل له نوع من التفسخ حتى وصلنا الان. ابني الثلاثاني ازهر بفتح كتاب القراءه بتاعه، لان كتاب مقررات الأزهر هي مقررات العام، ألاقي ابني اللي بيدرس في الأزهر عنده موضوع جرجس وحنة. ايه دخل جرجس في الأزهر؟ ليه يدخل جرجس في الأزهر وأحمد ما دخلت عندهم؟ إنما جرجس يدخل عندنا، وده في الأزهر سنة ثانية ابتدائي في الأزهر. فحصل نوع من التفسخ الشديد بسبب أن أعداءنا عرفوا هذه. وطبعا دي لها قصة طويلة جدا لا أستطيع أن أذكرها في هذا المجلس القصير. خلاصتها أن محمد الفاتح رحمه الله بعد ما فتح قسطنطينية وأخذ كنيسة آيا صوفيا، وكنيسة آيا صوفيا كان لها شأن عظيم في العالم المسيحي، في المسيحية الشمالية في أوروبا، تحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. فلما فعل محمد الفاتح ذلك دوت كل بلاد النصرانية، يعني بلا مبالغة تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد آنذاك يساوي تحويل المسجد الحرام الآن إلى كنيسة. تخيل لو أن المسجد الحرام تحول إلى كنيسة لم تعد قضية شوك، لم تعد قضية دول، بل صارت قضية كل فرد ينتمي لهذا الدين يعيش ينام ويقوم وهو يحمل هذه المحنة الجسيمة. كيف تحول هذا المسجد الكبير إلى كنيسة؟ ده اللي حدث بالضبط. فأمراء الأمراء والحكام دعوا العلماء وسألوهم سؤالا واضحا، هذا الإسلام نضربه حتى نقول مات، وبعدين لما بيستيقظ لا يمر بمراحل الطفولة والشباب كبقية الكائنات، إنما يولد عملاقا. فقولوا لنا هذه الروح وهذه الحياة في هذا الدين ما سببها؟ وكان الجواب الحاسم لكل علمائهم آنذاك أن العلم هو الذي ميز هذه الأمة عن جميع الأمم، كتابها منذ نزل من السماء لم يتغير فيه حرف واحد ولا يزالون يتوارثونه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها العلماء من الضوابط العلمية ما لا يخطر على بال أمة من الأمم، حتى أن شروط قبول الخبر عند علماء المسلمين من أحفظ الناس على المسلمين المستشرق مرجوليوس كان يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. واستطاع العلماء أن يضعوا خمسة ضوابط، هذه الخمسة ضوابط في قبول الأخبار لا نعلم أبدا في أي أمة من الأمم عشر معشار هذه الضوابط. والقصة لها ذيول، وأنا أحيل كل الحاضرين إلى رسالة الشيخ محمود شاكر رحمه الله أبو فهد، اللي هي رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. هذا كتاب ممتع، ما قرأت كتابا لخص بجدارة واقتدار حال المسلمين وفساد الثقافات بين المسلمين مثل هذا الكتاب. وهذا الكتاب نشر كجزء مستقل، نشرته مكتبة الأسرة، ومنشور في أول كتاب المتنبي طبعة جديدة في طبعة الخندي. الحاصل أن الجنس العربي جنس لا يصلح إلا بدين. لذلك نحن إذا أردنا أن نرجع القهقرة إلى تاريخنا ونأخذ بأسباب الانتصار، يبقى لابد أن تفهم الجماهير الغفيرة لماذا تتزوج. وأنا في الحج هذا العام رجل يدخن وهو يقول لبيك اللهم لبيك والتجارة في يده. هذا الرجل العربي بلدا ومنشأ، الأعجمي فهما يفهم معنى لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، ولبيك اللهم لبيك معناها أنا مقيم على طاعتك. يدخن التجارة وهو يقول لبيك اللهم لبيك. ده نموذج مصغر، وخذ شرائح مثل هذا في المجتمع ترى منها نماذج كثيرة. لماذا نتزوج؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاب عن هذا السؤال إجابة باهرة قصيرة، رواها ابن أبي الدنيا في كتاب العيال. قال عمر رضي الله عنه: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. آدي ملخص القضية كلها. كم من الآباء علم لماذا تزوج؟ ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وكما قلت صار في الأمة خزانة مع أنها أمة عملاقة تميزت في صناعة تفردت بها دون سائر الأمم، ألا وهي صناعة الرجال. جفت منابع الرجال في أمتنا، وكانت أمة متخصصة في هذه الصناعة النادرة. فلما تسأل أي إنسان لماذا تتزوج، ربما يفاجأ بالسؤال، يقف يفكر وبعدين يجيب إجابات، أو ليارس أبناء المصانع، وواحد ثاني عشان ما يموتش الصيف، بل لازم يكون أبناء يحملون اسمه، واحد ثاني عايز ابنه علشان يرث العيادة بتاعته، وابنه عشان يأخذ القضاء بتاعه، وهكذا. الصحابة لم يكونوا كذلك، لأجل هذا يا أخوانا ونحن نؤسس بيتا جديدا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باختيار الأرض، قال تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي هو عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر ما ينطلق الناس إليه لاختيار الزوجة ثم يتركه بين هؤلاء الأربعة ولا يختار له واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح، ناصح أمين لهذه الأمة. لما قال تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، لم يترك هذه الأربعة أبدا، إنما اختار لك، اختار لك، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لجمالها، رجل لو نكح المرأة لجمالها فقط فليعلم أن الشيء النفيس بكثرة المتاخمة يفقد قيمته. أجمل امرأة في العالم لو تاخمها الرجل دائما لا يرى من جمالها شيئا بسبب كثرة المتاخمة، ولا يمكن لرجل عاقل أن يربط حياته كلها بجمال امرأة، لأن الجمال المرأة هذا أحد الأسباب القوية الداعية إلى معاشرتها. والرجل إذا أتى أهله مثلا تأخذ خمس دقائق، عشر دقائق، وينتهي جمال المرأة. فلا يمكن أن يكون هناك رجل محترم يبني حياته بالكامل على جمال امرأة. لكن المرأة جميلة وذات دين، هذا أفضل من ذات دين فقط. وتنكح المرأة لمالها، رجل يتزوج امرأة ليرغب فيما عندها من مال، إذا كان هذا فقط أذله الله بمال المرأة. إن الله عز وجل جعل للرجل على جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين، فقال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى المرأة إذا أنفقت على الرجل فقد أخذت منه نصف القوامة، أخذت منه نصف القوامة. لأجل هذا ومن تجربتي وجدت أن أكثر من 90% من المشاكل هي في بيوت النساء العاملات، في بيوت النساء العاملات. المرأة إذا كانت ذات مال ولم تكن ذات دين تمن على الرجل، والمرأة ضعيفة وسريعة المن وسريعة الغضب، وإذا غضبت لا ترى لك حسنة وإن كانت فيك، وإذا رضيت عنك خلعت عليك كل حسنة ليست فيها واحدة فيك. هي دي طبيعة المرأة. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء، تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. شوف الحسبة اللي جاية دي، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. حاجة اللي تفتت الكبد قصري. ما هو الدهر؟ ما هو الدهر؟ الدهر الذي ينتهي فيه الزمن، يعني تريليون 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 سنة وأكثر من ذلك بكثير. خلاص، يعني إحسان الرجل لا منتهى له. طب إساءة الرجل يوما واحدا فقط، يبقى في إحسان لا آخر له وإساءة يوم واحد فقط لا غير. خلاص، العدل إنها تعمل مقاصة، تخصم يوم من الخير وبل يوم من الشر، ويتفضل للرجل الدهر كله أيضا ما عدا يوم، ده العدل. لكن المرأة إذا غضبت مسحت جميل الرجل تماما ولم تذكر له حسنة واحدة. فتخيل امرأة مثل هذه معها مال وليس عندها دين، وتورط زوجها وجعلها تنفق عليه أو تنفق في البيت، يا له من رجل تعيش إذا غضبت عليه امرأته. عشان كده بنقول للرجل اللي بيشغل مراته، قعد مراتك في البيت وسفك التراب. دي نصيحة، قعد مراتك في البيت وسفك التراب، لكن ما تخليش المرأة تدخل جنيه واحد في البيت. ومرأتك لو ذات مال ولم تكن ذات دين وأردت مالا اقترض من طوب الأرض ولا تطلب منها شيئا لتحتفظ بقوامتك. دي نصائح ذهبية، نصائح ذهبية ما يعني استفدتها إلا بمعاشرة الخلق. لكن لو كانت امرأة ذات دين وغنية هذا خير، زي مثلا زينب امرأة ابن مسعود. لما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، وكانت زينب ذات مال، وكان ابن مسعود رضي الله عنه خفيف ذات اليد فقير، فقالت له بعد ما سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطيك زكاة مالي؟ فإن كان وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال سليه أنت. فأخذت بعضها وخرجت وذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة واقفة بالباب، سألتها أنت واقفة ليه؟ قالت لها كذا كذا كذا، طلع نفس الموضوع، عندها برضو مال وعايزة تدي المال زكاة المال لزوجها، فعايزة ايه تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قالت زينب رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ألقيت عليه المهابة، فهابت أن تسأله. فبلال داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لبلال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وكذا ولا تذكر له اسمي، ولا تذكر له اسمي. فالمهم دخل بلال وسأل، قال إن امرأة بالباب تسأل عن كذا كذا. فقال من هي؟ فقال زينب. فقال أي الزيانب؟ فقال زينب امرأة ابن مسعود. قال نعم، لها أجران، أجر النفقة وأجر القرابة. فتخيل لما امرأة عايزة تستر على زوجها تقول لبلال لا تقل له من أنا، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علم من هو لا يضره، ولا يحتكم أحد أن يواري نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تستر على زوجها وتنبه بلالا أنه هو لا يقول من هو حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فلا يستطيع أن يقول له إلا الحق. فإذا كان امرأة ذات دين وامرأة لها مال فذلك جيد، لكن تنكح المرأة لمالها فقط هذه جناية على الرجل. وتنكح المرأة لنسبها، إذا لم تكن هناك كفاءة في النسب يذل الرجل، وانت عارف ما فيش بيت إلا في مشاكل. طيب لما يكون أصحاب نسب وناس أصحاب مناصب عالية، وبعدين البنت غضبت وانت رجل من الطبقة الوسط أو الطبقة اللي تحت الخط، وحبيت ترجع مراتك يذلونك، ولا ترجع المرأة إلا على أسنة الرماح، ولازم تعتذر، ولازم تأكد التعهد، ومفيش معك تكتب شيك على بياض، ويأدبوك بسبب هذا الفرق في النسب. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة أي إن الناس لما ينطلقون إلى نكاح النساء فإنهم يمشون في أربعة محاور: واحد يأخذ المرأة لجمالها، واحد يأخذ المرأة لحسبها، واحد يأخذ المرأة لمالها، واحد يأخذ المرأة لدينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين لهذه الأمة لم يتركك تحتار كده في هذه الأربعة وتقول أي الأربعة أفضل حتى اختار لك، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكلمة اظفر بذات الدين، الظفر ده يعني فيه نشوة الانتصار بعد الفقدان، يعني كلمة اظفر دي كأن المرأة الصالحة جوهرة وحصل عليها اقتتال عظيم ورجل ظفر بها. فالرجل إذا استطاع أن يجد المرأة الصالحة فلا ينظر إلى جمالها، فإن النساء جميعا يستوين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الدارمي وغيره: إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. كثير من الناس يخطئ في معرفة الحب. تجي الشاب في الجامعة يجي مثلا يقول لك أنا بحب فلانة جدا جدا جدا، هذا لا يعرف معنى الحب، هذا اسمه شوق. إنما الحب ده له مفهوم مختلف. الحب هو الاحترام المتبادل، الحب احترام المرأة لزوجها وعطف الرجل على امرأته، هو ده معنى الحب. مش الحب ان هو يفضل طول الطريق ماشي فلانة فلانة ويفضل يكرر اسمها ولما يروح لنا، لا، هذا ليس هو الحب. إذا اسمه شوق بينطفئ باللقاء ثم يبقى الحب بعد ذلك. وإحنا شفنا قصص حب ملتهبة كما يقولون انتهت بالطلاق بعد 4-5 شهور. ها؟ زي الرجل اللي هو في ميدان العتبة ده سنة 65 لما رأى امرأة بارعة الجمال في ميدان العتبة فكأنما سرقت قلبه وخلبت لبه ومشي زي المسطول وراء حد ما دخل وراها الباب البيت، خبط على الباب ودخل قال لهم أنا عايز أتجوزي واللي انتوا عايزينه مؤخر قد كده، وكتب مؤخر ضخم جدا في ذلك الزمان حتى 30,000 وليه سنة 65. أول ما تزوج رجل هذه المرأة كان أول فرمان تصدره المرأة إن ملابس الأم أم زوجها لا توضع مع ملابسها في الغسال، الغسالش مع بعض. والولد ده كان وحيد أمه، كان وحيد أمه. المهم العملية استمرت بالضبط 4-5 شهور وضج منها، مدارس فرنساوي متعلمة في مدارس أجنبية وهويتها ممسوحة بالكامل. المهم بعث لي مجلة من المجلات آنذاك كان يعني عاملين أبواب كده للمشاكل والكلام، وقال إن هذه المرأة تعبتني والكلام ده هو. وبعدين الظاهرة الملفتة لها إنها دايما بتقول على الرهبين على طول كده، ها، ومثلا تكرشني تطلع برضه، ها، أي حاجة الرهبين. ليه؟ لأنها متعلمة في مدارس فرنساوي. المهم قال لي طب أعمل إيه بعد المرأة عملت كذا وكذا وكذا، كتب له نصف صدر. لكن فعلا أحيانا الإنسان ساعات يتكلم بكلام حكيم، أو قال له اهغب بجلدك يا أمور. فدي امرأة لما الواحد يدفع فيها مهر مثلا 100,000 ويعمل مؤخر 50,000، دي حبيض ايه المرأة دي؟ دي المرأة دي أرض بور، مرأة الفاسدة فاتقة زي الأرض البور ترمي فيها الألوف المؤلفة ولا تثمر ثمرة واحدة، وإن أثمرت فالحنظل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأم تعلم ابنها مكارم الأخلاق. إحنا نعرف فضل الأم والابن سنه لحد ما يوصل ابن سن 4-5 سنين. إذا وجدت الولد يتكلم بالسن، يتكلم بالأحاديث، وجدت منطق الولد جيدا، يبقى ده جهد الام. الاب بيستلم ابنه بعد يبتدي يعقل 7-8 سنين يبتدي الاب يستلم الابن، لكن الجهد الاول هو جهد الام. وزي ما العلماء بيقولوا في بالنسبه لطلب العلم، يقول لك اهم مرحله في طلب العلم مرحله الخمول. يعني انت تطلب العلم غير معروف غير مشهور، بتنحت في الصخر، بتستوعب الأصول وبتقرأ الأحاديث وتحفظ المتون، ده أشق مرحلة بالنسبة لطلب العلم.
وبعدين لما تطلع بقى بعد ما اتعلمت الاصول والفروع واشتهرت وقعدت على الترابيزات وابتديت تتكلم الناس يقولوا الله الله على فلان. طب هل تعلمون مرحله الخمول التي مر بها هذا الانسان؟ ده عامل زي لما واحد يكون بيبني برج طول ما هم حفرين الارض وعملين يرموا في الاساس مفيش ولا واحد يلتفت للعمار ولا يقدر الجهد المبذول تحت احد. انت بقى يبقى البرج ده ياخد بقى وضعه والثمن يترمي فيه يوم ما يتشطب خلاص. طب البرج ده كله محمول على ايه؟ مش محمول على قواعد متينه تحت؟ لا احد ابدا يذكر المهندس اللي هو وضع الاساس من تحت ولا احد يذكره. انما لا هذا المبنى الكبير ما ياخدش رونقه الا بعد ما يتشطب ويبتدي يعني. المهم فانا اريد ان اقول اهم مرحله مرحله الخمول، المرحله التي لا يكاد احد يرى الرجل فيها ولا يرى الطفل فيه، اللي يعني المساله دي هي الام. فحرص اعداؤنا جد الحرص على ايهام النساء ان الاسلام قيدها واستعبدها. وقرات مسائل عجيبه جدا ايام مؤتمر السكان ومساله تعدد الزوجات والكلام ده، والاثيمه الجديده، الاثيمه الجديده اثيمه في غايه العجب، محطوط فيها اشياء. وانا لما بسال بعض الجماعه اللي بيكتبوا الاثيمه والكلام ده هل الاثيمه القديمه موجوده؟ قال لا انتهت والاثيمه الجديده موجوده. الاثيمه الجديده دي فيها مثلا اسئله، سؤال مثلا هل تريدين زوجك ان يتزوج عليك؟ طبعا لا، وانت مكتوب بالقلم الرصاص اول ما تقول لا هتجوز عليه ولا مع السلامه. فما فيش حد مطلقا بيبني بيته الاولاني ممكن يجيب سيره الزوجه الثانيه. خلاص انت هتكتب في الاسيمه لا، انت عارف لو اتجوزت هتاخد حكم. ليه؟ لانك خالفت الاسيمه. القاهره الكبرى قارئ احصائيه سنه 2000 عدد المطلقات والارامل في القاهره الكبرى اكثر من 6 مليون، 6 مليون مطلق وارمل في محافظه واحده محافظتين، 6 مليون مطلق وارمل. دي قنبله موقوته، قنبله موقوته. المراه لما يبقى لها زوجها له عشيق واثنين وثلاثه واربعه الافضل تبقى عشيقه ولا تبقى زوجه رابعه؟ لا احد يمتري مطلقا ان تكون زوجه الرابعه ولا تكون عشيقه لاحد، لكن المجتمع او هم اهلوا المجتمع تاهيلا عاما ان ممكن نقبل العشيقه ولا نقبل الزوجه الرابعه. وفي بعض المشايخ جزاهم الله خيرهم موجودين في المسجد الان حكى لي حكايه ان في واحده مع راجل مع مراته راحوا عشان يشتكوا له في يوم من الايام. المهم ان قالت له ايه؟ ان هو عايز يتجوز عليه او يتجوز عليها او كده، فالمهم رايحين يحتكموا له. فقالت له ايه؟ قالت له طيب ده عمل حاجات كتير، زنى وسامح ها؟ لكن اتجوز؟ طبعا المساله مش مجموعه ابدا. الشيخ يعني دور على البلغه اللي كان لابسها، فين البلغه فين البلغه عشان يأدبهم بقى ها؟ ما لقاش البلغه. تخيل لما امراه تقول ان زنى وسامحته ولكن لما تزوج انا مش هسامحه. في تغيير كامل للبنيه الاجتماعيه اذا لم يقم اهل الاصلاح بدورهم وكانوا صرحاء وامناء ضاعت الدنيا. وينبغي على الجماهير الا يخرجوا من ايدي علمائهم. بكل اسف اقولها، فعلا اقولها بكل اسف، الجماهير برغم ان العلماء والدعاة قائمين على خدمتهم سخروا ليلهم ونهارهم لهم مجانا ابتغاء مرضات الله، الا ان لو طلعت اي شائعه على اي داعيه من الدعاه الجماهير بتصدق. يعني لو جم على اي عالم العلماء واتهموه باي تهمه، اتهموه بانه على علاقه بامراه او اتهموه ان هو مرتشي او مختلف، الجماهير تقول لبعضها يا خبر هو ده اللي احنا كنا فاكرينه الراجل كويس، وده اللي كان بيطلع المنبر ويقول لنا كذا وكذا وكذا، لماذا صدقوا؟ هو ده يكون جزاء هؤلاء الذين افنوا حياتهم لهم؟ الدعاة دول كلهم واقفين خدم للجماهير المسلمه، خدم. منين ما بتعوزه بتلاقيه. وبيوقف معاك بالساعه والاثنين والثلاثه والاربعه. وانت تمضي الى كلمه شكر وبعدين إذا أشيع عليه شائعة ثم تصدق كما حدث بكل أسف من حوالي 5-6 سنين لبعض الدعاة يصدق. فإحنا بنقول يا إخواننا المحنة العظيمة التي نعيشها الآن أنه جفت منابع الرجال بسبب أن الجماهير لا تعرف لماذا نتزوج. لماذا نتزوج يا إخواننا؟ الجواب الذي قاله عمر بن الخطاب: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب. وأنا بقول للإخوانة وقلت هذا قبل ذلك، لما يذكر الله عز وجل وانت متكئ اعتدل وارفع صوتك بالثناء على ربك تبارك وتعالى. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وانت مضطجع اعتدل، كأن في واحد عظيم داخل عليه. ابنك عندما يرى هذه الصورة المتكررة إن لم يفصل أنت بتقول له ليه ترى لماذا أفعل كذا؟ لتعظيم الله عز وجل، لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن لما يراك محتفل كلما بالله عز وجل، كلما ذكر الله عز وجل، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعرف هذا الكلام منك. فيقولنا نحن في أمس الحاجة في هذا الوقت، في هذا الوقت العصيب الرهيب الذي تحاصر فيه بلاد المسلمين من قبل الصليبية. وقد قال الرئيس الأمريكي، قال إن إحنا بنقاتل تحضير الصليبية لما هذه العالم الإسلامي طلع بقى المخزنون. قالوا رئيس غلط، قال رئيس رموز بلده انهارت، رموز المال انهارت ورموز القوة كمان انهارت. لما يكون راجل بقى منفعل وكان وطلعت كلمة منه كده قال استحضرت الصليبية، يبقى في ساعة جوع على كلام. وهؤلاء لا يعلمون ان اي رئيس دولة بالذات الدول الكبرى قبل ما تطلع الورق اللي بيقرا منها دي بتمر على عدد كبير جدا من اللجان المتخصصة، لجان اقتصادية ولجان سياسية ولجان اجتماعية. كل واحد من هؤلاء يبدي رأيه في الكلام، ممكن يقول له الكلمة دي غيرها لان الكلمة دي لو فضلت هتكلفنا كذا وكذا وهتتفهم غلط، فأنا شايف إنك تبدلها بالكلمة الفلانية. إذا ده رجل طالع معاه خطاب مر على 6 أو 7 لجان قبل أن يضع على المنضدة. فإيه معنى أن يقال إن دي كلمة فلتت؟ لا والله، هذه حرب صليبية صريحة، هذه حرب صليبية صريحة. طيب ما دورنا نحن؟ دورنا نحن أن نعبد أولادنا لله. الأمم يا أخوانا ممكن تمر بها فترات عصيبة 1 أو 2 سنين وعشر ومية ومتين وثلاثمية، ولكنها تنهض بعد ذلك لو علم أبناؤها المهمة المنوطة بهم. ابنك لابد أن تعلمه العبودية. العبودية مش كلمة يسيرة ولا كلمة بسيطة لكن تفات العبودية تركع ركعتين ولا تصوم ولا تروح تحج والكلام ده، لا. العبودية باختصار ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. العبودية كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هي العبودية، ولله عز وجل في كل تكلة عبودية وفي كل حركة عبودية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.